بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. نعم، ربما يتصور ذلك فيما إذا حدث قبل القبر أو في زمان الخيار عيب يستغرق للقيمة مع بقاء الشيء على صفة التملك، بناء على أن مثل ذلك غير ملحق بالتلف في انفساخ العقد به، بل يأخذ المشتري أرش العيب وهو هنا مقدار تمام الثمن، لكن عدم إلحاقه بالتلف مشكل. كان الكلام بالنسبة إلى الأرش المستوعب للقيمة. قلنا بأن الأرش تارة يكون أقل من القيمة، وهذا لا محذور فيه، وتارة يكون مستغرقا للقيمة. في هذه الحالة يمكن تصوير الأرش أن يكون مستوعبا. من تمام كلام المصنف نستطيع أن نفرق بين موردين. المورد الأول أن نصور الأرش المستوعب قبل حصول العقد والمعاملة. هذا الكتاب كان ملكا للبائع ولم يعرض عليه عقد، هذا تعيب بعيب كان أرشه بمقدار قيمته. معنى ذلك أنه كل قيمته نعم في وصف صحته، لولا وصف الصحة لما كانت له قيمة. فإذا كانت قيمته 10 دراهم وعندما تعيب فقد 10 دراهم، معنى ذلك أن هذا الشيء الموجود المعيب لا مالية له. فإذا لم يكن له مالية لا يمكن أن يبيعه على شخص آخر، لأن البيع هو مالية مبادلة مال بمال، وحسب الفرض لا مالية له. إذا أردنا أن نصور الأرش المستوعب قبل وقوع العقد عليه فهذا لا يمكن من وجهة نظر الشيخ الأنصاري. إذن إلى هنا لا يمكن تصوير الأرش المستوعب قبل العقد. بعد أن قرر هذا الأمر استدرك قال نعم يمكن تصويره بعد العقد، إما قبل القبض أو بعد القبض، ولكن قبل تمام الخيار. كيف؟ أن هذا الكتاب الصحيح باعه على مشتري قبل أن يقبضه المشتري، قبل أن يقبضه المشتري تعيب هذا الكتاب بعيب كان أرشه ماذا؟ بمقدار قيمته، قيمته 10 دراهم، العيب أرشه أيضا 10 دراهم. ففي هذه الحالة يمكن أن نقول لا مالية له، ولكن قد لا يكون له مالية، ولكن تكون له ماذا؟ ملكية. الملك أعم من كونه له مالية أم لم يكن له مالية. حبة الحنطة
له مالك،
أو حبة الشعير لا مالية لها لوحدها، ولكن
لها مالك.
نعم. عن مملوكة لمالكها.
نعم.
فهنا أيضا وإن ارتفعت المالية بسبب عروض هذا العين،
نعم،
الذي مستوعب أرشه لتمام القيمة،
تمام،
ولكن لا يزال أنه ملك لمن؟
للبائع.
للبائع أو بعد العقد يكون ملكا للمشتري. ففي هذه الحالة المشتري يأخذ الكتاب المتعيب ويأخذ الأرش الذي هو شنو بمقدار قيمته، وهو كم؟ 10 دراهم. وكذلك نفس هذا التصوير
في زمن الخيار.
في زمن الخيار. ولكن ينبغي أن نلتفت إلى هذه النقطة، بأن هذا التصوير الذي ذكرناه يكون صحيحا فيما إذا قلنا بأن هذا العيب المستوعب للعيب الموجب للأرش المستوعب للقيمة لا يجعل الكتابة يعني المبيعة تالفة. يعني نقول المراد من التلف، نعم، المراد من التلف الموجب لانفساخ المعاملة، لأنه هذا الكتاب لو تلف تماما بعد البيع لكانت المعاملة ماذا؟ منفسخة. نعم. وكل الضمان يكون على من؟ يكون أصلا خروجه من كيس البائع، لأنه تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، وكذلك حتى بعد قبضه إذا تلف فهو ممن لا خيار له وهو البائع. فإذا لا شك ولا ريب أنه لو تلف هذا الكتاب تلفا حقيقيا بمعنى الانعدام لما جاء الكلام عن الأرش أصلا. ليش؟ لأنه المتعين أن تكون المعاملة
باقية صحيحة.
لا، لو كان التلف حقيقيا لكانت المعاملة مفسوخة من الأساس، بعد ما يأتي الكلام للأرش وعدم الأرش، لأن الأرش هو فرع صحة المعاملة. فإذا قلنا بأن هذا العيب الذي عرض على هذا المبيع، نعم، الذي يكون أرشه مستوعبا للقيمة، لو جعلناه تلفا لما كانت القضية تصل إلى الأرش حتى نراه مستوعبا أو لم يكن مستوعبا.
نعم صحيح.
فإذا يجب علينا أن ندعي بأن المراد من التلف الذي يوجب الفسخ ويمنع من وصول القضية إلى الأرش إنما هو التلف الحقيقي بمعنى الانعدام.
نعم.
وأما إذا عرض عليه عيب يوجب ماذا؟ يوجب الأرش المستوعب.
نعم.
هذا لم يكن تلفان، يجب علينا أن نلتزم بهذا الالتزام.
نعم.
في هذه الحالة نستطيع أن نصور
الأرش
المستوعب للقيمة بعد العقد، المستوعب للقيمة بعد العقد.
نعم، في زمن الخيار.
أها، قبل القبض
أو في زمن الخيار.
أو في زمن الخيار.
نعم.
ولكن الشيخ الأنصاري يقول الدعوة القول بأن هذا العيب الذي الموجب للأرش المستوعب للقيمة نفي التلف عنه أمر مشكل. فكما أن الانعدام يكون تلفا حقيقيا، عروض العيب الموجب للأرش المستوعب للقيمة بحيث لم يبقى في مقابل ذات المبيع شيء، لا شك ولا ريب يكون ماذا؟ تلفا. وإذا كان تلفا فتكون المعاملة مفسوخة، فلم تصل النوبة إلى الأرش حتى نريد أن نقول بأن الأرش المستوعب يمكن تصويره أو لا يمكن تصويره. أما كيف لا نستطيع أن نفرق بين الموردين من التلف؟ يقول لأن الرواية تقول أن المبيع في زمن الخيار لو حدث فيه حدث نعم يكون مضمونا على البائع إلى زمن انقضاء الخيار من بعد العقد إلى زمن انقضاء الخيار. معنى ذلك أنه لماذا يضمنه البائع؟ يضمنه البائع لأنه لا يزال أنه مالك، مالك له، وإلا لو لم يكن مالكا لما كان ضامنا له.
نعم.
فإذا كان مالكا له تكون هذه الصورة مساوية لصورة عروض العيب الموجب للأرش المستوعب قبل العقد، لا فرق بينهما. قبل أن يعرض عليه العقد قلنا بأنه لو تعيب بعيب موجب للأرش المستوعب للقيمة، قلنا لا يمكن تصوير الأرش. لماذا؟ لأنه تلف من ملكه،
صح،
من ملك البائع.
نعم.
ولم يبقى شيء لذات المبيع المعيب.
نعم.
حتى يريب، لا مالية له. هنا أيضا كذلك، لماذا بعد العقد إذا عرض عليه أو حدث فيه حدث موجب للأرش المستوعب يكون ضمانه على البائع؟ لأنه لا يزال أنه مالك.
نعم.
فإذا كان مالكا لأنه مالك فهو الضامن، إذن انتفت مالية هذا الشيء وهو في ملكه،
مالية المبيع. نعم.
فإذا انتفت مالية المبيع وهو في ملكه، ففي هذه الحالة لا فرق بين أن يكون الحدث الحادث
قبل العقد
الذي لم نستطع أن نصوره، أو بعد العقد الذي ندعي أننا نستطيع أن نصوره،
متساوية.
ليش؟ لأنه في كلا الصورتين الحدث يحدث بالنسبة للمبيع وهو ما يزال في ملك البائع. وفي هذه الحالة ارتفعت ماذا؟
مالية
المبيع. فإذا ارتفعت مالية المبيع يكون الانفساق انفساقا قهريا. لم تصل النوبة إلى الأرش حتى نريد أن نراه بأنه هل هو مستوعب أو غير مستوعب. لا شك ولا ريب بأنه مستوعب، أنه يمكن تصوره أو لا يمكن تصوره، لم تصل. هذه هي دعوانا، دعوة الشيخ الأنصاري، بأنه لا يمكن التفريق بين
قبل العقد وبعد العقد،
بين العقد قبل العقد وبعد العقد. لماذا؟ لأن ليس التلف الموجب للفسخ هو خصوص التلف الحقيقي، لا، التلف بمعنى كون المبيع المعيب لم تكن هناك قيمة وثمن بإزائه،
لا مالية له.
لم يكن له مالية فيكون عيب. إلا أن يدعى بأنه صحيح بعد العقد لو حدث حدث على المبيع، هسه قبل القبض بعد العقد، قبل القبض أو بعد القبض في زمن الخيار، قالوا بأنه هو من مالي مالكه أو بائعه، إذن البائع هو الضامن.
نعم.
يقول أن المراد من الضمان هو بمعنى الدرك، بمعنى الخسارة الذي يعرض عليه العيب، المبيع الذي يعرض عليه العيب، من الذي يتداركه؟ مالكه.
نعم.
نعم. ففي هذه الحالة نعم لا فرق أن يكون الحدث الذي حدث على المبيع قبل العقد أو بعد العقد بالنسبة إلى هذا الأمر.
نعم.
وهو شنو؟ أن تداركه وخسارته نعم على من؟
على مالكه.
على مالكه، لا أنه في جميع الأحكام يكونان متساويين. نعم فيما إذا عرض التلف نعم أو أي عيب على المبيع قبل المعاملة، هنا يحصل أمران. الأمر الأول بأن البائع يكون هو الضامن، لأنه هو الذي يتدارك هذه الخسارة. ثانيا لأن المالية ترتفع، لا يمكن أن ينشأ عليه بيع، لأن البيع هو مبادلة مال بمال. ولكن لو عرض هذا العيب وهذا الحدث على المبيع بعد المعاملة، التدارك والضمان على من؟
على مالك.
هذا هو وجه الاشتراك مع ماذا؟ عروض
العقد.
عروض العيب قبل العقد. هذا وجه الاشتراك. ولكن هناك وجه للافتراق فيما إذا عرض العيب على المبيع قبل العقد، لا يمكن أن ينشئ بيعا عليه لأنه ليس بمتمول. ولكن هنا بعد العقد، لأن العقد سابق على الحدث، ففي هذه الحالة تكون المعاملة سارية وجارية. بمعنى أن هذا العيب لو صار سببا للأرشل المستوعب لقيمته، معنى ذلك أن المشتري يأخذ الأرش لأنه دفع الثمن، يستلم الأرش من البائع، وكذلك يستلم نفس هذا المبيع المعيب. إذن ضمان البائع بالنسبة إلى أي حدث يحدث على المبيع قبل العقد وبعد العقد ليس هو من جميع الجهات، وإنما هو من جهة واحدة. الجهة الواحدة هي ماذا؟ أن تداركه عليه في كلا الموردين. ولكن هناك وجه للافتراق، إذا عرض العيب على المبيع قبل العقد ماذا؟ لا يستطيع أن يجري معاملة عليه. ليش؟ لأن لا مالية له. ولكن إذا كان قبل بعد العقد ففي هذه الحالة صحيح، وإن ارتفعت ماليته وضمانه عليه، ولكن لأن العقد سابق ففي هذه الحالة المشتري يكون ماذا؟ يكون مالكا لهذا الأرش، يأخذ الأرش ولهذا المبيع المعين. إذن صحيح أن ماليته ارتفعت، ولكن ملكيته لمن؟ للمشتري. ملكيته للمشتري، والمشتري يطلب
الأرش،
يطلب الأرش ونفس المبيع ملكيته له. بل إذا احنا قلنا بأنه لا يمكن تصويره. ليش؟ لأن التلف ليس بالضرورة أن يكون تلفا حقيقيا، هذا أيضا من أفراد التلف، والتلف موجب للفسخ. إذا لا ننسى هذا الكلام بأنه إلا أن يقال هذا، بل قد يقال ما هو أكثر من ذلك، بأنه يمكن تصوير الأرش المستوعب حتى في مورد مو بس المالية ترتفع، بل الملكيته حتى إذا ارتفعت. نعم، يعني هناك شيء مثلا باعه البائع على المشتري قبل أن يقبضه أو في زمن خياره بعد قبضه، عرض عليه عيب، وهذا العيب موجب للأرش المستوعب للقيمة، ففي هذه الحالة المالية ترتفع. بل إضافة إلى أن ماليته ترتفع، بل ملكيته أيضا ترتفع. مثلا مورد المعاملة خل بين البائع والمشتري، ثم صار خمرا، عرض عليه عيب صار خمرا. ففي هذه الحالة المالية ارتفعت، الأرش مستوعب للقيمة، وملكية أيضا
ارتفعت.
يقولون بأنه صحيح أن المالية والملكية ارتفعت، ولكن لا يزال هناك حق للمشتري، حق اختصاص.
نعم
حق الاختصاص لمن؟
للمشتري.
فإذا حتى لو حدث عيب موجبا للأرش المستوعب للقيمة بحيث يرتفع بذلك ماليته وملكيته، مع ذلك يمكن تصوير الأرش المستوعب حتى مع انتفاء المالية والملكية. ففي هذه الحالة يعطى هذا الخمر المنقلب من الخل إلى من؟ إلى المشتري، ويعطى أرش الأرش أيضا يعطى لمن؟
للمشتري.
زين، فينتظر يمكن هذا الخمر أن ينقلب خلا في وقت ما الأوقات، أو ماذا يريد أن يفعل به. إذن إلى هنا إحنا فرقنا بين الموردين. المورد الأول قلنا بأنه إذا كان حدوث العيب وحدوث الحادث على المبيع قبل البيع يمكن تصوير الأرش، لا يمكن تصوير الأرش المستوعب لأنه لا مالية له. يمكن القول يمكن يعني هناك بدون كلام،
نعم
يمكن أن يتصور بعد العقد قبل القبض، أو بعد القبض قبل انقضاء الخيار. نعم، ولكن بناء على التفريق بين موارد التلف وعدم حصر التلف بالتلف الحقيقي، لأنه لو حصرنا مع يعني أن نقول بأن هذا لم يكن تلفا،
ليس تلف حقيقي،
نعم إنما التلف الحقيقي موجب للانفساخ فقط. إذا ادعينا هذا الشيء
فيمكن التصريح،
يمكن التصحيح، ولكن مع ذلك يمكن القول بإمكان تصوير الأرش المستوعب حتى في هذا المورد الذي نحن ناقشناه،
أنه
كما قلنا بأنه المالية ارتفعت ولكن الملكية موجودة. نعم، وأما أن البائع أو المالك يكون هو المتدارك لما تلف ولا فرق في ذلك بين قبل العقد وبعد العقد، ليس من جميع الجهات، وإنما هو يكون ضامنا فقط. أما أن لا يمكن الاستمرار بالمعاملة التي بدأت قبل هذا العيب فلا دليل على ذلك. يعني لو عرض العيب قبل المعاملة يحصل أثران. الأثر الأول أنه المالك يكون هو الضامن، ثانيا نتيجة لارتفاع المالية لا يمكن أن ماذا؟ أن يباع. إنشاء البيع على الشيء الغير المتمول لا يمكن. إذا حدث العيب بعد العقد، بالنسبة إلى الأثر الأول متساويان، العامل البائع هو الضامن، ولكن الأثر الثاني لا يترتب عليه. ليش؟ لأن البيع قد تحقق قبل فقدان المالية، وإذا فقدت المالية فلا شك ولا ريب الملكية لا تزال موجودة. فإذا كانت الملكية لا تزال موجودة، الشيء المملوك لابد له أن يكون له مالك.
نعم.
مالكه من؟ المشتري. بسبب العقد.
صحيح.
بل قالوا أكثر من ذلك، أنه حتى إذا ارتفعت الملكية،
نعم،
الحق موجود، الحق كل شيء فيه حق لا بد وأن يكون له صاحب.
نعم.
من هو صاحب هذا الحق؟ حق الاختصاص هو المشتري.
نعم.
يقول، لذا احنا نقرأ العبارة من بدايتها بشكل سريع. ثم إنه قد تبين مما ذكرنا في معنى الأرش من قلنا بأنه هو تفاوت النسبة بين الصحيح والمعيب بالنسبة إلى الصحيح، أنه لا يكون إلا مقدارا مساويا لبعض الثمن، ولا يعقل أن يكون مستغرقا للثمن، لأن المعيب إن لم يكن مما يتمول ويبذل في مقابله شيء من المال بطل بيعه، لأن البيع هو ماذا؟ معاملة مال بمال. وإلا إذا كان متمول فلا بد من أن يبقى له من الثمن قسط.
نعم.
إذن هذا وين هنا هذا المورد اللي جاي نتكلم به، الذي أثبت الشيخ الأنصاري بأنه لا يعقل تصوير ماذا؟ الأرش المستوعب
قبل العقد.
قبل العقد. نعم. ربما يتصور ذلك الأرش المستوعب فيما إذا حدث قبل القبض، يعني بعد العقد ولكن قبل القبض، أو في زمان الخيار عيب يستغرق للقيمة مع بقاء الشيء على صفة التملك.
نعم.
المالية ارتفعت،
نعم،
ولكن لا يزال أنه ملك، يمكن أن يدعى بأنه قابل للتصوير، ولكن بشرط، بناء على أن مثل ذلك، يعني مثل هذا الحدث الذي حدث فيه غير ملحق بالتلف في انفساخ العقد به.
نعم.
يعني نقول بأنه التلف تارة يكون حقيقيا وتارة يكون غير حقيقي.
نعم.
التلف الحقيقي موجب للفسخ.
نعم.
زين، بناء على أن مثل ذلك غير ملحق بالتلف في انفساخ العقد به، بل يأخذ المشتري أرش العيب وإن كان مستوعبا ومستغرقا للقيمة، وهو هنا مقدار تمام الثمن. إذن في هذه الحالة لا تستطيع أن تقول بأنه هذا بحكم التلف، نقول إحنا التلف فقط عندنا شيء واحد وهو التلف الحقيقي بمعنى الانعدام. فإذا كان كذلك إذن لا موجب للانفساخ.
لا.
إذا لم يكن موجبا للانفساخ يأخذ الأرش والمبيع المعيب.
نعم.
يقول لكن عدم إلحاقه، إلحاق هذا العيب الموجب لاستيعاب القيمة، لكن عدم إلحاقه بالتلف مشكلة.
نعم.
بل هذا أيضا تلف موجب لماذا؟
يعني ما نفرق بين التلف.
يعني ماذا؟ يعني موجب للانفساخ.
صحيح.
أصلا.
صحيح.
فإذا كان موجبا للانفساخ بعد ما يأتي الكلام بأنه ما يمكن تصوير الأرش المستوعب. بناء على أن العيب إذا كان مضمونا على البائع بمقتضى قوله عليه السلام إن حدث بالحيوان حدث. طبعا الحيوان من باب المثال، احنا قلنا انه كل مبيع، ان حدث بالحيوان حدث فهو من مال البائع، من مال البائع حتى ينقضي خياره. كان هذا العيب كانه حدث في ملك البائع، صحيح انه بالعقد انتقل
للمشتري في زمان،
انتقل الى المشتري، ولكن لماذا يكون هو الضامن؟ لأنه لم يقبض، هو كأنه لا يزال في ملكه.
نعم.
كان هذا العيب كأنه حدث في ملك البائع.
نعم.
والمفروض أنه إذا حدث مثل هذا في ملك البائع كان بيعه باطلا.
نعم.
إذن لا فرق بين قبل العقد
أو بعد العقد.
أو بعد العقد. صحيح أنه بعد العقد لم يكن مالكا، ولكن كأنه المالك. أنه إذا حدث مثل هذا في ملك البائع كان بيعه باطلا لعدم كونه متمولا يبذل بإزائه شيء من المال، فيجب الحكم بانفساخ العقد إذا حدث بعد العقد. كما قلنا أنه نقول بالانفساخ إذا حصل قبل العقد، زين، فيجب الحكم بانفساخ العقد إذا حدث بعد العقد مضمونا على البائع.
بعد العقد بعده؟
بعده هو يعني بعد العقد. إذا لا فرق بين قبل العقد وبعد العقد. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى تصوير الأرش المستوعب بعد العقد. إلا أن يمنع،
يعني لا ننزل المالك
الباب من منزلة المالك يعني. لا، هسه قلنا بأنه إلا أن يمنع ذلك، أن نقول بأنه صحيح الضمان في كلا الموردين على البائع، ولكن الفرق بأنه بارتفاع المالية لا يمكن إجراء بيع جديد عليه.
قبل العقد.
ولكن بعد العقد، لأن البيع قد تحقق قبل هذا الحدث. نعم
صحيح.
فالمالية إذا ارتفعت لا شيء ولا ريب بأنه لا يزال أنه ملك.
نعم صحيح.
ملك من؟
للمشتري.
نزيل إلا أن يمنع ذلك وأن ضمانه على البائع، بمعنى هاي الموجب، بمعنى واحد يخليها أحسن، هي لأنه أكو بعض النسخ بمعنى هو الصحيح، إلا أن يمنع ذلك وأن ضمانه على البائع، بمعنى الحكم بكون دركه عليه. فهو بمنزلة الحادث قبل البيع في هذا الحكم، بمعنى أنه الخسارة عليه لا مطلقا، يعني بالنسبة إلى تمام الآثار. فكما أنه العيب الحادث قبل العقد لا يمكن إجراء البيع عليه لأنه غير متمول، إذن يجب علينا أن نقول حتى بعد العقد كذلك. لا، فقط في الجهة الأولى متساويين.
أنه ضامن.
نعم، فقط أنه ضامن، أنه من كيسه هو الذي يتداركه. إذن فهو بمنزلة الحادث قبل البيع في هذا الحكم، لا مطلقا حتى ينفسخ العقد به، لأن هنا الكلام كلام الانفساخ، وقبل العقد الكلام كلام الإنشاء، إنشاء العقد على هذا الفاقد المالية.
لا يمكن.
وهنا شنو بالنسبة إلى الفسخ، لأنه قد تحقق العقد.
نعم
زين. ويرجعوها إذن لا مطلقا حتى ينفسخ العقد به، يعني بهذا الحدث.
نعم.
وبحدوث العيب، ويرجع هذا الملك الموجود الغير المتمول إلى البائع،
فقط ما هو ضامن ولكن نعم. المالك والمشتري.
إذن هذا ويرجع هذا، يعني نتيجة للفسخ.
نعم.
إذن هذا غير مقبول، بل أكثر من ذلك يمكن أن يقال، بل لو فرضنا حدوث العيب على وجه أخرجه عن الملك مو بس عن المالية، فلا دليل على إلحاقه بالتلف، بل تبقى العين الغير المملوكة حقا للمشتري،
حق الأولوية اختصاصا.
نعم. وإن لم يكن ملكا له كالخمر المتخذ للتخليل. هذا الخمر المتخذ للتخليل شوية يعني أنه اشترى خلا، ثم قبل القبض أو في زمن الخيار انقلب
خمر،
ففي هذه الحالة يأتي هذا الكلام، مو أنه كالخمر المتخذ للتخليل، لأنه الخمر لا يمكن بيعه سواء كان متخذا للتخليل أو لا. ليش؟ لأنه لا مالية له ولا ملكية له، لا يمكن تملكه. إذن هنا شوية كالخمر، ما واضح المراد شنو؟
واضح بس المثال خطأ.
كالخمر المتخذ للتخليل. زين، وإن لم يكن ملكا له كالخمر المتخذ للتخليل ويأخذ الثمن، يعني المشتري يأخذ الثمن أو مقداره من البائع أرشا، لا من باب انفساخ العقد. إذن يأخذ الثمن فيما إذا كان الأرش مستوعبا للثمن، أو مقداره إذا كان جزءا من الثمن من البائع أرشا، لا من باب انفساخ العقد، مو أنه يأخذ الثمن لأنه انفسخ العقد، العقد مو مفسوخ،
هو الأرش مستوعب.
زين، إلى هنا بيّن الشيخ الأنصاري ذلك. إذن دعوى الشيخ الأنصاري أنه لا يمكن تصويره، تصوير الأرش المستوعب قبل العقد وأم بدون كلام، وأما بعد العقد فيمكن أن يتكلم فيه ولم وإن لم يجزم بذلك. العلامة يقول خلافا لما يقول الشيخ الأنصاري تمام، يقول بأنه يمكن تصوير أو تصور الأرش المستوعب حتى قبل العقد، حتى وإن يعني إذا حدث الحدث وكان هذا الحدث قيمته وأرشه بمقدار ومستوعبا
للقيمة
يكون صحيحا. إذن سوف تتحقق المعارضة التامة بينه وبين الشيخ. إذن بالنسبة إلى حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض أو بعد القبض وقبل القضاء الخيار، أصلا مو مورد الخلاف بين الشيخ الأنصاري وبين العلامة. وين مورد الخلاف؟ هو قبل العقد، حدوث العيب قبل العقد. لذا يذكر لنا عدة موارد من كلام ونصوص العلامة الذي يصرح بكون الأرش حتى إذا كان مستوعبا للقيمة المشتري يأخذه.
هذا كله يصرح قبل العقد.
قبل العقد. نعم. قبل. نعم قبل العقد. زين. وهذا الكلام أنه موجود في القواعد والتحرير يا مولانا والتذكرة، ويقال بأنه المحكي من النهاية يجيب لنا عدة موارد. هسه احنا نقرأ نص واحد إذا نقدر نطبقه. بالنسبة إلى البيع العبد الجاني، هذا مورد من موارد ذكر العلامة لصحة كون الأرش إذا كان مستوعبا لا يوجب الانفساخ، فيمكن تصوير الأرش المستوعب والمشتري يأخذه ويأخذ المبيع المعين. من باب المقدمة أن العبد الذي يراد أن يباع تارة لم يكن جانيا وتارة يكون جانيا، إذا لم يكن جانيا خارج عن محل بحثنا، إذا كان جانيا تارة تكون جناية العبد بالنسبة إلى الآخرين، هسه سواء كانت جناية نفس أو لا بالنسبة إلى عضو قلع عين، هذه الجناية تارة تكون جناية خطائية وتارة تكون الجناية عمدية. إذا كانت الجناية خطائية اختيار الأمر لمن؟ لمولى هذا العبد الجاني. إذا أراد يستطيع أن يعطي العبد حتى يسترق، ويجوز له أن ماذا؟ أن يبقي العبد الجاني ويفديه بمال، ولكن بشرط أن يكون موسرا. إذن الاختيار بيد من؟ بيد مولى الجاني. ولكن إذا كانت الجناية عمدية يكون الاختيار بيد المجني عليه، إما أن يقتص منه وإما أن يأخذه وإما أن يقبل من المولى أن ماذا؟
يفديه بمال.
هذه بشكل عام. هسه بهذه القضية. يقول مولى العبد الجاني لو باع هذا العبد الجاني على مشتري من المشتري، ولكن جنايته كانت خطائية، نعم، فهذا المولى يضمن. هسه هنا الضمان ما هو؟ أكو خلاف. القول الأول يقول يضمن أقل الأمرين من دية الجناية ومن قيمة العبد، يعبرون عنه بالأرش، لأنه الأرش هي إذا تتذكر أحد معانيه ماذا؟ دية الجنايات، دية الجنايات تسمى أرش. إذن أقل الأمرين من دية الجناية التي جناها هذا العبد الجاني، أقل الأمرين، أو قيمته. القول الثاني أنه لا، دية الجناية هو المضمون، ويطالب مولى العبد الجاني الذي باعه بالأرش سواء كان أقل أو لم يكن أقل، نعم، ولكن بشرط أن يكون موسرا والبيع يكون صحيحا لا إشكال فيه. وأما إذا لم يكن موسرا ففي هذه الحالة صحيح الاختيار كان بيد من؟ بيد المولى، ولكن اشترطنا اليسر في حاله. وأما إذا كان معسرا لم يكن موسرا ففي هذه الحالة الأمر يرجع إلى من؟ إلى المشتري، معذرة، إلى المجني عليه أو أولياء دم المجني عليه. هذا بالنسبة إلى الخطائي، الجناية الخطائية. وأما إذا كانت الجناية عمدية وأراد البائع أن يبيع هذا العبد الذي جنى جناية عمدية، يقول هذا البيع يكون كبيع الفضولي، لأن الاختيار بيد من؟ بيد المجني عليه أو أوليائه، فإن أجازوا العقد يكون صحيحا، وإن لم يجيزوا يكون باطلا من الأساس. إذا أجازوا ماذا يضمن؟ يضمن أقل الأمرين من الأرش، يعني من دية الجناية ومن القيمة. لا الثمن المسمى، لا، الثمن المسمى لم يكن ضامنا له البائع، وإنما يكون ضامنا لماذا؟ لأقل الأمرين من دية الجناية ومن قيمة العبد. شوف أيهما الأقل هو المطالب به. هذا من ناحية البائع. من ناحية المشتري، يقول المشتري تارة نفرضه بأنه كان جاهلا وتارة نفرضه بأنه كان عالما. إذا كان جاهلا بأن هذا العبد جاني وقد اشتراه سواء كان مخطئا أو عامدا فله الفسخ، نعم، له الفسخ والرجوع بتمام الثمن. زين، والرجوع بتمام الثمن. وإما أنه لا، لم يفسخ، وإنما يطالب بالأرش. الأرش هو التفاوت بين العبد الجاني والعبد غير الجاني، النسبة بالنسبة إلى الثمن المسمى.
نعم،
زين. إذن هو مخير، هذا المشتري الجاهل. زين، يقول العلامة هنا أنه لو لم يفسخ حتى إذا كانت جنايته مستوعبة لتمام قيمته، مع ذلك يستطيع أن يأخذها المشتري، لأن أرشه يكون ثمنه في الواقع في ذلك، لأنه مستوعب للثمن. ففي هذه الحالة هم يأخذ قيمته ثمنه بمقدار ثمنه، لا من باب الفسخ بل من باب الأرش يأخذه، وكذلك يأخذ نفس العابد.
نعم،
هذا هو حل شاهدنا. إذن العلامة ماذا يقول؟ العلامة يقول بأنه يمكن تصوير الأرش المستوعب حتى قبل العقد، لأنه هذه الجناية التي أوردها العبد كانت قبل العقد وليس بعد العقد. هذا إذا أجاز. وأما إذا لم يجز، قلنا بأنه يرجع بتمام الثمن، يرجع بتمام الثمن من باب الفسخ لا من باب الأرش. وأما إذا لم تكن الجناية، إذا أجاز لم تكن الجناية بمقدار الثمن بل أقل من الثمن، يأخذ بمقدار الأرش. هذا هو كل كلام الشيخ الأنصاري وشاهدنا بالنسبة إلى هذا الموضوع. تطبيق يمكن؟
اللهم صل على محمد وعلى آله.